بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الآن الكلام في بيان مناقشة المصنف لما ذكره المرزى النوري تبعا للسيد لما استفاده من كلام سيد بن طاووس. قال أنه ما ذكره مبني على أمرين غير ثابتين، بل الثابت خلافه. أولا هذين الأمرين ما هما؟ أولا كون الشيخ الكليني مقيما ببغداد وقامت بتأليفه للكتاب كتاب الكافي بمرعى ومسمع من النواب، وكان بينه وبينهم مخالطة ومعاشرة. يعني نقطتين إذن، أولا أنه كان مقيم في بغداد وكتب الكتاب بمرعى ومسمع من النواب. النقطة الثانية أنه كان مخالطهم ومعاشرهم للنواب وللسفراء، بينما بالعكس نلاحظ أنه لا مخالطة ولا معاشرة بينه وبين السفراء، والدليل على ذلك عدم رواية الشيخ الكليني لأحد من السفراء. هذا مو استنقاص منهم، ولكن أسباب عديدة من أهمها التقية والخوف، ذاك الأوقات كانت في حذر. زين، من جانب ثاني أنه لم يكن مقيما في بغداد، كان عايش في الري. نعم، كما يقال في السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرة إجا إلى بغداد، وبالتالي هم توفي في بغداد ودفن فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الجهة الباعثة إلى عرض كتاب التكليف اللي هو كتاب ابن أبي عزاقر اللي استشهد به المرزى النوري على أنه كان المعتاد على عند الشيعة عرض الكتب على السفراء، ومنه ومن هذه الكتب كتاب ابن أبي عزاقر. فلماذا لم يعرض كتاب الكافي على السفراء؟ قال إن الجهة الباعثة إلى عرض الكتاب التكليف على أبي القاسم ابن نروح كانت هي، عليكم السلام، كانت هي نفسها موجودة في الكافي أيضا. لماذا عرض كتاب، لماذا يعرض كتاب التكليف لابن أبي عزاقر على الحسين بن روح؟ نفس السبب موجود في الكافي. فإذا كان متفقان في السبب، فلماذا لم يتفقا في النتيجة وهو العرض؟ قال وإليك بيان الأمرين. ورح يجي يقول المصنف الجهة الثانية مختلفة، قياس مع الفارق، باعتبار أن ابن أبي عزاقر كان فاسد العقيدة، فكان من أجل التأكد من أن هذا الكتاب لم يكن فيه دس تزوير على الأمة، بخلاف كتاب الشيخ الكليني. كتاب الشيخ الكليني من الثقات، من أوثق الناس وأثبتهم، ومن العدول العلماء المعروفين الذي لا يحتمل فيه الدس والتزوير وما شابه ذلك. هو بالنتيجة العرض إذا كان بالنسبة للسفير لأجل عرضه على الإمام، هذا هو كان المعتاد عند الشيعة، فالكلامكم متين. والآن رح يقول المصنف، يقول هذا الكلام متين. لكن الشيعة عندما كانت تعرض على السفراء باعتبار أنهم علماء حديث، مو باعتبار أنهم اعرضوا هذا الكتاب على الإمام، رح نبين الآن السبب ليش السفراء. ولذلك لما عرض على كتاب البارحة بينا، لما عرض كتاب التكليف على الحسين بن روح، لما نظر إليه فقال، يعني ما تأخر، ما قال أعطيكم مجال، طوني مجال أعرض على الإمام، نفس الوقت شاف الكتاب وقال لهم هذا رأيي، أنه هذا الكتاب كله زين وارد عن المعصومين إلا في روايتين أو ثلاثة. فكان عرض الشيعة الكتب على السفراء باعتبار أنهم محدثين. خوف، لماذا يعرض الشيخ الكليني وهو رئيس المحدثين، لاحظوا، على منه؟ على السفير الرابع باعتبار أنه محدث. عادة المرجع في الحديث خوف ما يعرض كتابه على أحد المحدثين، ومع عظمته السفير، مع عظمته السفير الرابع، لكن لا يعلو شأنا من شنو، من الشيخ الكليني في الحديث. الشيخ الكليني يمكن أن يقال، يصح أن يقال أن الشيخ الكليني أعلى في مرتبة الحديث، في علم الحديث، من السفير الثالث الحسين بن روح. نعم، الحسين بن روح له فضله وله مكانته الذي لا يصل إليها منه الشيخ الكليني باعتبار أنه سفير الإمام، لكن سفارة الإمام شيء وعلم الحديث شيء ثاني، لاحظوا، وإحنا نقول بالاختصاصات كل شيء له اختصاص. الإمام عليه السلام لما اختار الحسين بن روح ليس لعلمه أو لأنه من كبار المحدثين ورئيس المحدثين والفقيه الأعلم والمتكلم الأعلم، وقضية هذا معروفة أنه بغتي سألوه، يمكن موسى أو ما أدري شنو اسمه بالضبط، واحد من علماء الشيعة الكبار كان هو الذي يشار إليه بالسفارة بعد محمد بن عثمان العمري رحمة الله عليه. فبعدين لما وصلت الاختيار إلى الحسين بن روح سئل النبختي، قال احنا كنا متوقعين انت اللي تكون السفير الثالث. طلع الحسين بن روح قال انا متكلم واناقش الناس، ولو ضغط علي لأخبرت اين هو الامام، بينما الحسين بن روح صلب العقيدة، لو قطع بالسيوف لم يشر الى الامام. هذا مسألة معروفة. فاختيار سبب اختيار السفراء ليس لانه اعلم الموجودين في علم الحديث. لاحظوا، فلماذا تعرض السؤال هنا، لماذا تعرض الشيعة كتبها كتب الحديث على السفير باعتبار أنه من المحدثين؟ فهل يعقل حينئذ أن رئيس المحدثين يعرض الكتاب على أحد المحدثين أو العكس؟ لازم. والدليل على ذلك أنه نفسه الحسين بن روح عنده كتاب، هو ألف كتاب اسمه كتاب التأديب، مر علينا يمكن البارحة، ها راح يجينا الآن نقرأ، راح يجي. هو ألف كتاب التأديب ودز إلى قوم، قالوا قال لهم شوفوا لي هذا مطابق لما ورد في الأصول عن الأئمة أم لا؟
سيدنا ما ممكن مثلا نقول دز كتابه، لما دز كتابه حتى يرفع الأنظار عنا أن لا يغالى فيه،
مثلا يقول ليش ما دز؟
أقول إذا الكتاب هذا أي. ما دز
أي،
احتمال اكو بعض مثل ما موجودين اصحاب من البعض غالوا فيهم.
يعني منو قصدكم؟ الشيخ الكليني؟
قصدي
الحسين بن روح.
الحسين بن روح
ليش دز كتابه؟
ما نحتمل من دز كتابه
أي.
واحد من الاسباب مو فقط على مود يعرفون كتابه كذا خافي خبر
أي.
حتى لا يغالى فيه،
هذا ممكن، هذا احتمال. واحتمال ثاني انه لا، لاجل انه تشخيص الاحاديث باعتبار انه مو كبير من رؤساء المحدثين، والدليل على ذلك انه دزوا للجواب قالوا له فقط حديث عندك في اشكال، فقط في حديث عندك في اشكال واحد، هو اشكال بين وظاهر، والان راح يشير الى الشيخ طوسي يذكر هذا المساله. لكن المساله النكته، هذا السؤال راح يجي يخطر في البال، يقول معقوله السفير الثالث يدز إلى علماء قوم يقول لهم شوفوا كتابي وما يعرض على الإمام؟ ليش ما عرض على الإمام؟ هذا جواب، حقيقة هذا جواب استفيد من ما ذكره ما نقل عن السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه. السيد مهدي بحر العلوم عند أخوه معروفة لقاءاته مع الإمام سلام الله عليه، فيقول في يوم من الأيام سيد محمد جواد العامل رحمة الله عليه صاحب مفتاح الكرامة، يقول أنا كنت أتابع معه بخفية بحيث ما يشوفني سيد مهدي بحر العلوم، يقول وصلت إلى جامع السهلة، يقول فلقيت أنه سيد مهدي بحر العلوم يخاطب شخص، أنا اقتربت، يقول أنا ما شفت ذاك الشخص بدقة، بس كنت أسمع السيد مهدي بحر العلوم يتكلم معه بإجلال، ويقول له مولانا انه مثلا احنا في الاحكام الشرعيه لمن نروح؟ ليش ما نعتمد عليكم؟ ليش ما نرجع لكم؟ فقال له المخاطب ظاهرا هو الامام، قال له انتم مامورون في الغيبه، واطلق الامام غيبه صغرى او الكبرى، بالرجوع الى الاحاديث المدونه في كتبكم. هاي هي الهدف. هسه السؤال هنا ينحل حينئذ، ليش السفير ما يرجع للإمام؟ لأنه هذا في حكم الله، في حكمة الله، في علم الله، في علم المعصومين، أنه هدف الغيبة أنه بعد لا يرجع إلى الإمام بنفسه، وإنما الرجوع على من يكون إلى الأحاديث، إلى كتب الحديث، إلى العلماء. ولذلك يشوف السفير الثالث مطبق هذه القاعدة من قبل 1000 سنة، فما رجع إلى الإمام، رجع لمن؟ إلى علماء الحديث في قوم باعتبار أنهم هم الرؤساء في علم الحديث، وقالوا شوفوا هذا الكتاب. على كل الآن خلينا نقرأ ونشوف العبارة. قال أما الأول، يعني أن الكليني كان مقيم في بغداد ومخالط ومعاشر للسفراء، المد نقول بالتالي يعرض، فلذلك يحتاج أن يعرض الكتاب على من؟ على السفراء. قال أما الأول فهذا مخالف للواقع، باعتبار أنه أولا أن صريح قول النجاشي في ترجمته شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم أنه كان مقيما بالري مؤلفا فيها، وإنما انتقل في أخريات عمره إلى بغداد. يقول ولم نقف على سنة انتقاله إلى بغداد ومدة إقامته فيها، وإن ادعى بعضهم، أنا راجعت شوفت فد واحد كان هذا اسمه عبد الغفاري غفوري هاشم كذا، اسمع عنده كتاب الكليني والكافي، ذاكر في جزء في صفحة 264 وما بعدها، ذاكر أن الشيخ الكليني انتقل إلى بغداد قبل سنتين من وفاته. بس شنو الدليل على ذلك؟ يمكن مستنبطة من بعض القرائن. بالنتيجة هو قطعا الشيخ الكليني توفي وين؟ في بغداد، ما توفي في الري. ولكن إيش وقت انتقل إلى بغداد؟ في أي سنة؟ ما ندري، بس بالنتيجة كان مقيما في الري. هو إقامته وين؟ في الري. أنه أقام بها ببغداد سنتين ثم توفي، ومن البعيد ألا يستنسخ منه في موطنه عدة نسخ بواسطة تلاميذه قبل الانتقال إلى بغداد. يقول بحيث، والدليل على ذلك أنه كانت كتاب الكافي كان يحدث في بغداد في حياة الشيخ الكليني. يقول ولا ينتشر منه هذا من الكافي في الأقطار الإسلامية، ولو صح ذلك يعني صح الانتشار انتشار النسخ في بغداد وغيرها، فلا فائدة حينئذ من العرض بعد النشر. يقول عادة هسه الآن لما تريدون تكتبون كتاب، تكتبون كتاب وتنشروه وينطبع ويتوزع، وبعدين تروح تعرضه على مرجع تقول له مثلا محقق أو عالم كبير، تقول له تفضلوا مولانا شوفوا هذا كتابي إذا بي أخطاء أو بإشكال، عادة يصير هيجي؟ لو عادة يكون العرض قبل النشر. لاحظوا يقول المصنف ولو صح ذلك فلا فائدة من العرض، عرض الشيخ الكليني، لأنه هو انتقل المن إلى بغداد في آخر حياته، وكان في هذه الفترة كان الكتاب منتشر. ولا فائدة في الاستظهار، يعني استظهار يعني طلب ظهور الحق في الكتاب بعد البث والنشر. ولكن هذا مو رد، باعتبار أنه هذا الإشكال واقع في زمننا، إيه؟ باعتبار أنه ينشر إذا ألف نسخة تنشر، فلا يتصور بعد ذلك أن يعرض على المحقق مثلا، محققين أو الكبار من العلماء لكي يراجع. في ذاك الزمان حتى لو فرضنا أن كتاب الكليني استنسخ في حياته ووزع في بغداد، كم نسخة إليه؟ نسخ قليلة. فأكو بعد فائدة في المن؟ في العرض. الشيخ الكليني إذا نزل إلى بغداد وعرض على السفير والسفير أمضى، أخذ الإمضاء، بالتالي هم إذا أكو إشكالية في بعض الأحاديث يصححها، تصحح هذه النسخة وتعرض التصحيح على بقية النسخ الموجودة. أي نعم، أي واحد نسخة عنده ترى هذا أكو فد إشكال صححها نفس المؤلف.
شو رأيك بهذا؟ بيوتنا منهم ملايين، أغلب البيوت كان أكو نسخ مثلا.
أي نعم،
نسخ كثير يعني.
خوب بالنتيجة إلى كتاب ابن أبي عزاقر، لأنه باعتبار أنه كتاب مختصر، لاحظوا آية أولا، ويعتبر رسالة عملية، بينما الكافي موسوعة، فما كانت نسخة كثيرة هكذا.
حسب زمان
أي الرسالة العملية مختصرة، ممكن أنه توزع وتستنسخ كثيرا، بس في زمن الشيخ الكليني نسخة ما يتصور إيش قد يعني تنسخ، فد 100 نسخة، زين 100 نسخة ما يمكن تعديلها؟ يمكن تعديلها، خصوصا إذا التعديل كان بسيط، ولا يتوقع أنه الإشكالية في الكافي جميع الأحاديث، يمكن فت 5 أحاديث 10 أحاديث 100 حديث، هذا يمكن تصحيحه وتعديله. على كل هسه بالنتيجة إذا واحد قبل هذا الرد فبها، إذا ما قبل نبقى على جواب المصنف. قال وإنما يكون العرض مفيدا على السفراء لو عرض قبل النشر واستظهر قبل البث حتى يعالج ما يحتاج إلى الإصلاح. هذا من جانب، هذا أولا. ثانيا أنه لم تكن مخالطة بينه، يعني بين الشيخ الكليني عليكم السلام ورحمة الله، ومعاشرة مع السفراء، بدليل هذا لا يعني أنه كانوا مثلا على تضاد والعياذ بالله، لا بالعكس، الشيخ الكليني يروي المدح الكبير تفضل في العمريين عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان، يروي الرواية المعروفة المشهورة أنه الإمام العسكري يقول أنهما ثقتاي مأمونان في الدين والدنيا، برواية الشيخ الكليني هذا لكن لم تكن له مخالطة ومعاشرة بينه وبينهم باعتبار وجود التقية، أحوال التقية، وكلش حالة التقية في بغداد كانت سائدة. فيخاف على الشيخ الكليني على نفسه، يخاف على نفس السفير إذا كانت أكو علاقة. وتلقى القضايا كثيرة خصوصا الحسين بن روح، يقولون أنه كان شديدا ما يعمل بالتقية. هذا ينقل فد واحد يقول من الشيعة كنت يقول حاضر مجلس الحسين بن روح ذاك الوقت، أما مجالس مختلطة بين الشيعة وبين العامة. فإجا واحد وقصد سأله قال له ماذا ترى في الخلفاء الكذا الأول والثاني وكذا، من هو الأفضل علي بن أبي طالب أم أبي بكر أم عمر أم عثمان؟ يقول هنا هو شنو قال، نحن نعتقد حسين بن روح قال نحن نعتقد أن الأفضلية لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي. قال وهذا الذي أعتقده هذا. فيقول العام استبشروا كذا، فرحوا بهذا الأمر، فضل الله فرحوا بهذا الأمر. من هذا؟ الحسين بن روح. فيقول هذا اللي يقول أنا قاعد عرف الحسين بن روح، يقول هذا الشيعي، يقول قمت أضحك من إنه سذاجة القوم بالنتيجة، وأنه الواقع أنه هاي تقية. فيقول متأضحك وسكتت، قمت شنو خليت كمي على فمي لكي لا يظهر. فانتبه لي الحسين بن روح، يقول أنا ما قدرت بعدت مالك على نفسي هذا الراوي. يقول فقمت من المجلس وخرجت رجعت إلى منزلي. يقول هو بالليل إجاني الحسين بن روح قال أنا انتبهت إلى فعلك، أنا بالنتيجة في حال تقية، فأنا لما تكلمت بهذا الكلام بالنتيجة أنا أدرى عن نفسي وأدرى عن الإشكال عن الإمام سلام الله عليه بالنتيجة. زين، فمع هيك أحوال مع هيك أوضاع، فشلون يكون تقارب بين الشيخ الكليني اللي هو رمز الشيعة مع الحسين بن روح؟ لاحظوا شلون. هذا في الغيبة عادة موجودة، هواي حكايات جيدة في عن السفراء في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، انقلوها شوفوها يعني. إيه جيد واحد يراجع الكتب، يسوي مطالعة، لابد حقيقة نصيحة.
إيه بس على الاحتمال اللي قلت لك فيه.
إيه
يعني أنا قوي الاحتمال.
إيه
سمعت من الشيخ وليد الخرساني ولقيتهم هذا هم اثنين.
نعم.
واحدة منهم هذا الشخص اللي يجي من الري جايب الحقوق.
نعم.
ولما نوصل إلى بغداد قبل بغداد.
نعم.
واحدة منهم ضاعت.
نعم.
فهذا سوى على تقوى ورع، راح رجع إلى ري مرة ثانية وصاغ لسبيكة وجابها.
ايه.
فلما جابها يقول أخذ من عندي تسعة والعاشرة قال هاي ليس من أموالنا، مالتنا تلقاها في المكان الفلاني لما نصبت الخيمة تحت الثرى. أقول هذا اللي عنده هش، شيخ وحيد يقول هذا اللي عنده هش قابلية، عنده هش اطلاع مثلا. والأمر الآخر هم مر عليك هاي المرة اللي قالت لي إذا أنت السفير. فأخبرني ما في هذا الكون.
إيه؟
لا أروح ألقي بالنهر مال دجلة وأنا خبرج فيه. وفعلا يقول أخبرها بما فيه وقال لفلان جيبها لي وخلاها بيته يقطروا ماء.
صح.
هذا اللي عندي هيش قدرة وطلاع.
هو هذا قلت لكم الاحتمال اللي ذكرته احتمال وجيه يعني هم مقبول، ولكن بالنتيجة أي بالنتيجة احنا قلنا احنا أحكام الله في زمن الغيبة مأمورين، نحن مأمورون من قبل الإمام، وهي إلها ظواهر ويأيدها قضية السيد مهدي بحر العلوم. فهذا ماكو تناقض، يعني اللي تفضلتوه إلى احتمال واللي ذكرته أنا هم باحتمال ثاني، واثنيناتهم هم ما بيتضاد بيناتهم. نقول السبب الأول لعرضه لكي مثلا لا تكون له تلك الهالة الكبيرة والتقديس مثلا لكتابه، باعتبار يقولون هذا كتاب يعني عادي، مو يأخذونه كمثل القرآن باعتبار هكذا الشيعة بعدين باكر عقبة. ومن جانب آخر باعتبار أننا مأمورون في زمن الغيبة بالرجوع إلى كتب الحديث وإلى علماء الحديث، فالسفير الثالث لكي لا يخرج عن هذه القاعدة، بل عكس يريد يأسس يقول أنا السفير الثالث بعظمتي، لما أكتب الكتاب فلازم علي وين أرجع؟ أرجع إلى علماء الحديث أهل الاختصاص. أحسنتم. فكيف بعوام الشيعة؟ عوام الشيعة يعني خلي يكون علماء، بس عوام الشيعة بمقابل السفير الثالث، بالمقارنة مع السفير الثالث العلماء يعتبرون عوام، فكيف بالعلماء الاعتيادين؟ فلازم عليهم أن يرجعون إلى أهل الاختصاص وهم علماء الحديث. هذا يريد يبين مكانة علماء الحديث وأهميتهم في الدين. زين، حتى يعالج ما يحتاج إلى الإصلاح. ثانيا، أنه لم تكن بينهما مخالطة ومعاشرة بشهادة أنه شهادة كليني، لم يروي عن أحد من النواب في أبواب الكافي حتى ما يرجع إلى الإمام الحجة نفسه. وهذا من الإشكالات الآن اللي يثيرها بعض الشبهات اللي يثيرها بعض الكتاب، وهذا يعرب عن عدم خلطته ومعاشرته معهم، وإلا لنقل منهم رواية أو روايات في الأبواب المختلفة. ومع هذا فكيف يصح أن يدعي مثلا زنوري أنه عرض كتابه عليهم واستظهر منهم الحال، مع أنه ما كانت عنده مخالطة ولا رواية واحدة عنده. ثالثا، أنه لو عرض هو نفسه الشيخ الكليني أو أحد تلاميذه الكتاب عليهم على السفراء لذكره في ديباجة الكتاب ولافتخر بذلك الشيخ الكليني. وقد كتب الديباجة، خصوصا أن الديباجة كتبها بعد تأليف الكتاب مو قبله، وقد كتب الديباجة بعد تأليف الكتاب كما هو الظاهر لمن لاحظ الديباجة. وما ذكره المحدث النوري من أن هنا، نعم المحدث النوري قال لتستشكلون علينا ليش أنه الكتاب نقل أو عرض على السفراء ولم ينقل إلينا هذا الأمر باشتهار وشهرة عظيمة. هيك أمر إذا كان منقول المفروض لاشتهر بين الناس. الشيخ النوري يقول لا تستكلون علينا بهذا الإشكال، ليش؟ باعتبار أنه حتى الكتب المعروضة على نفس الإمام ما اشتهر الأمر فيها، وإنما نقلت بطريقة أو طريقين. يعني الكتب اللي عرضت على مثلا كتاب سليم أو كتاب يونس أو كتاب الفضل بن شاذان أو كتاب عبيد الله بن علي الحلبي رحمة الله عليهم جميعا، لما عرضت هذه الكتب على الأمة كم سند بها؟ فت سند واحد بها، سندين بها، مو أمر متواتر النقل. يقول كذلك هذا الأمر، فمو شرط أنه عندما يعرض كتاب الكافي مثلا وأشباهه على الإمام أو السفراء أنه لابد أن يشتهر هذا الأمر. هيك يقول، يقول وما ذكره المحدث النوري من أن هناك كتبا معروضة على الإمام لم تنتقل إلينا إلا لم تنتقل هذه إلينا لم تنقل إلينا أي ما تنتقل لم تنقل إلينا إلا بطريق أو طريقين غير تام من هذا الرد من النوري. لماذا؟ لأن هذه الكتب عرضت على الإمام نفسه عليه السلام بعد وفاة مؤلفيها، بينما بحثنا الآن وين؟ أن الكافي في حياته ليعرض الكتاب، والمدعى أن الكليني عرض الكافي بواسطة المؤلف أو تلاميذه في حياة مؤلفه. فطبع الحال يقتضي أنه لو كان نفس المؤلف قد عرضه لأثبته في المقدمة قطعا، تثبيتا وتقوية لموقف الكتاب والكاتب الذي ألفه ليكون مرجعا للشيعة في جميع الأعصار. إيه بالنتيجة يقول هذا مو يقطع بذلك، ولكن يقول يوثق، يورث الاطمئنان والوثوق بذلك. يقول أنا ما أجزم به، يصرح المرزا النوري ومر علينا عبارته، يقول أنا بالنتيجة هاي المقدمات كلها يقول ما أجزم بذلك، ولكن مما هاي المقدمات تورث الاطمئنان لدي بحصول العرض على السفراء وبالتالي المقبولية في جميع أحاديث. اعتبار مرزا النوري من المشرب الأخباريين، لاحظوا مرزا النوري رحمة الله عليه من هذا الاتجاه، عنده هذا الاتجاه، وإن كان والده من علماء الأصوليين ومن من درس في كربلاء، والده الشيخ محمد تقي النوري
صاحب دار السلام،
هو ابنه المرزا النوري صاحب دار السلام، وعنده كتاب حول سلمان. أي لا الوالد، لا 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 دار السلام للمرزا النوري، والده عنده كتب، عنده مخطوطات لحد الآن ما تطبع إن شاء الله، الله يوفقنا في تحقيقه. قال وأما الثاني فلأن الداعي إلى عرض الكتاب، كتاب الشنعاني، هو احتمال أنه أدخل فيه لأجل انحرافه ما لم يصدر عنهم، وهذا الأمر يتصور في الكليني قطعا لا. وكان كتاب التكليف، ها هذا اللي تفضل كان يقول ملأ كتب، ليش؟ نعم
كتاب الشنعاني، يعني الأمر اللي خلى كتاب الشلمغاني،
ها ما هو الداعي لأنه يعرض كتاب الشلمغاني على السفير؟ نفس الداعي، إذا فرضنا أن الداعي نفسه موجود في كتاب الكليني، في كتاب الكليني نقول نعم، فإمكانية العرض واضحة، باعتبار أنه ليش عرض كتاب الشلمغاني على السفير؟ هي نفس العلة، إذا كانت موجودة في كتاب الكليني هنا نستظهر حصول العرض. ولكن ماكو هي ماكو هاي العلة. هذا التعليل مو موجود في كتاب الكليني باعتبار أن التعليل في مسألة العرض كتاب التكليف للشلمغاني هو لأجل انحرافي، وهذه العلة مو موجودة في حال الكلينية. قال: فلأن الداعي لعرض كتاب الشلمغاني هو احتمال أن الشلمغاني أدخل فيه في كتابه لأجل انحرافي ما لم يصدر عنهم عليهم السلام، وكان كتاب التكليف كالرسالة العملية ينظر فيه كل عاكف وباد. يعني أمر أشهر بعد من كتاب الشيخ الكليني، ويعمل بما فيه. وأين هو من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الثبت الورع الذي نقطع بعدم كذبه على الأئمة عليهم السلام؟ وكتاب الكافي أكثر ما يكون لأهل الاختصاص دون أهل العامة من الناس، صح لولا؟ كتاب الكافي لأهل الاختصاص، فيه حادث يرتبط بالعقل في التاريخ في السيرة، مو له علاقة دائما في الفقه. قال: وإلا لوجب عرض غيره من الجوامع أيضا. يقول لأخو، يقول إذا كان هذا السبب أن كل كتاب كان يعرض، فليش ما عرضت الكتب اللي قبل الشيخ الكليني واللي بعد الشيخ الكليني؟ قال: مثل جامع البسنطي ومحاسن البرقي ونوادر الحكمة للأشعري، لماذا لم تعرض هذه الكتب؟ إنما كانت تعرض الكتب مثل كتاب بني فضال. لاحظوا شلون كتب بني فضال عرضت على الحسين بن روح أيضا، على الإمام العسكري، باعتبار أنه كان فاسدي العقيدة. نفس الكلام في الحسين بن روح. قال: مثل جامع البسنطي ومحاسن برق ونوادر الحكمة، كل ذلك يؤيد أنه كان هنا سبب خاص لعرض كتاب التكليف دون غيره من الكتب. وعلى الجملة إن قياس كتاب الكافي بكتاب التكليف قياس مع الفارق، وقد ألف الشيخ وعلى الجملة يعني على كل حال من الكلام، على كل حال. يعني لو سلمنا يعني بما ذكره المستشكل اللي هو المرزا النوري مثلا بما سبق من أنه كان مخالطا للسفراء، وأنه كان ساكنا في بغداد مثلا، ولكن أنه نجي نقيس كتاب الكافي بكتاب التكليف، نقول سبب عرض التكليف نفسه موجود بكتاب الكليني، يقول هذا قياس مع الفارق. يقول لو سلمنا أنه كان عايش في بغداد ومعاشر السفراء، لكن لا نسلم بأنه قياس كتاب التكليف بكتاب الكليني. وقد ألف الشيخ الشلمغاني كتاب التكليف في حال استقامته، ثم ادعى ما ادعى بعد ذلك، فخرج التوقيع على لعنه والبراءة منه من الناحية المقدسة عام 312، وصار ذلك مظن للسؤال عن كتابه. يعني كتاب مشهور بين الناس، قال بيوتنا منه ملأة، ها؟ فبالتالي شو يسوي هنا في هذه الحالة الناس؟ فلذلك صار أكو حاجة بأن يسألون منه السفير الثالث، بينما هذه الحاجة مو موجودة في كتاب الكافي. وصار ذلك مظن للسؤال عن كتابه الذي كان كالرسالة العملية، فصار العمل به مظنة الضلال، كما أن تركه كان مظنة ترك ما يصح العمل به. ولذلك يعني كان أنه إذا الناس ما تسأل، فمظن أنه الناس راح تظن أنه تقع في نفس توقع نفسها في الضلال. ومن جانب آخر أنه كان من تكليف الحسين بن روح أن يسأل عن هذا الكتاب ويرى فيه، المدي يبين الإضلال الموجود فيه والفساد اللي موجود فيه. قال: فصار العمل به مظنة للضلال، كما أن تركه يعني ترك السؤال عنه والاستفسار كان مظنة ترك ما يصح العمل به. ولأجل هذا المحذور المختص به رفع الأمر إلى الشيخ أبي القاسم ابن روح، فطلب الكتاب وطالعه وعين مواضع ضلاله هو بنفسه، مو عرض على الإمام. وأين هذا من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الثبت ليكون مصدرا ومرجعا للفقهاء، مو لعامة الناس، دققوا، لا لعامة الناس. ولا بأس بنقل ما ورد حول كتاب التكليف، منها ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن ابن زهومة النوبختي، هذا كنيته أبو علي بن جعفر، كما يعبر الشيخ يقول كان شيخا مستورا. شو المقصود كان شيخا مستورا؟ هاي من الألفاظ هل يراد منها المدح، يراد منها الذم، لا يراد منها شيء؟ شنو مقصود كان شيخا مستورا؟ هسأل من يطلق عادة الشيخ المستور يطلق على من؟ يعني الإنسان الورع المستور من الذنوب، أو نقول الشيخ المستور يعني المنزوي في بيته، أي يعني الزاهد العابد الذي لا يظهر نفسه، أمام الناس مع وجود علم وجسيم عنده مثلا. بالنتيجة هي تعطي معنى المدح. قال عن ابن زهومة النوبختي لمعروف أبو علي هو كنيته أبو علي بن جعفر قال سمعت روح ابن أبي القاسم بن روح
أبو علي
هو أبو علي بن جعفر سمعت روح ابن أبي القاسم ابن روح. لاحظوا يعني ابن ظاهرا الحسين بن روح ابنه أي هو كأنه اسمه أو لقب روح يمكن اسمه باعتبار نسبة يعني سمي جده باعتبار من هذا الباب. سمعت روح ابن أبي القاسم اللي هو السفير ابن روح يقول لما عمل محمد بن علي الشنمغاني كتاب التكليف قال أبو القاسم الحسين بن روح اطلبوه إلي لأنظره. شوفوا لأنظره مو لأعرضه على الإمام. دققوا بينما المرزا النوري يقول شوفوا لازم يعرض على السفير وعرضه على السفير يعني عرضه على الإمام. فقرأه من أوله إلى آخره فقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام إلا في موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله. مورد الثاني ومنها ما رواه أيضا الشيخ بسنده عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ حسين بن روح قال سئل الشيخ يعني أبي القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت خرجت فيه اللعنة وقيل له فكيف نعمل بكتب بيوتنا منها ملآ فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملآ فقال صلوات الله عليه خذوا بما روى وذروا ما رأه. وروى الشيخ أيضا عن سلام بن محمد قال أنفذ الشيخ الحسين بن روح هذا كتاب التأديب إلى قوم. هذا كتاب التأديب هو من تأليف الخاص وإن البعض أنا شايف اشتباهان يقول لا كتاب التأديب هو علما لابن أبي العزاقر ناسبة إلى ابن أبي العزاقر
هو نفس الشلمغاني؟
أي الشلمغاني هو ابن أبي العزاقر يسمونه. البعض تصور أنه لا نفسه هو المقصود بينما لا هذا كتاب التأديب إله خاص به الحسين بن روح. قال وكتب إلى جماعة الفقهاء بها يعني بقوم فقال لهم انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيء يخالفكم انظروا فيه شيء يخالفكم فكتبوا إليه إنه كله صحيح وما فيه شيء يخالف إلا قوله يعني قول المؤلف الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام بينما والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع. شنو المسألة هذه؟ هذا مسألة ذاكريها في هذا في علم الحديث في عند العامة يقولون بأنه هم العامة متفقين أنه صاع من حنطة صاع من شعير صاع من تمر صاع من زبيب صاع من كل شيء. لاحظوا وخلوا في بالكم كلمة الطعام يراد منها شنو؟ البر الحنطة الشعير هذا الطعام بلغة أهل الحجاز الطعام شنو؟ ولذلك في القرآن الكريم وطعام أهل الكتاب حل لكم. يتصور شنو المقصود مطلق الطعام؟ لا المقصود بالطعام يعني حنطة بني إسرائيل شعير بني إسرائيل منتج من بني إسرائيل حل لكم. زين على كل مو بحثنا. زين الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا عمل الصحابة على ذلك أنه كان يستخرج من الحنطة من الشعير من كل شيء صاع. يقول بعض الصحابة إلى أن أتى معاوية لعنة الله عليه إلى المدينة فتكلم للناس. شايفين ذول الحكام لما يجون يريدون يسوون مثلا هدية يعطون للناس ها يهدون للناس فتشي مرة يعطون من فلوس الدولة من فلوس الشعب ويعطوهم المن للشعب يقشون بهم ومرة لا يخففون عد على الشعب من في دينهم. فقال إني ما مضمونة إني أرى أن سمراء الشام تعادل أن سمراء الشام اللي مديني من سمراء الشام يعني حنطة الشام إني أرى أن مديني من سمراء الشام تعادل صاع من تمر أرى. يقول فأخذ الناس بذلك خفف عليهم في الدين يعني قال لهم تنطون مديا. شوفوا هو هم ذكي قال أخذوا مديا من الشام مشي عليها بضاعتهم على الغفلة ذولا مستغفلين ماكو مشى عليهم حنطة الشام. قال طلعوا مديا من الشام من حنطة الشام، هذا يقابل الطلعون 3 كيلوات، يعني كيلو ونص حنطة الشام طلعوا يعادل 3 كيلوات من التمر. هم مشى عليهم بضاعة يمكن كانت تالفة يمكن خسرانة، ها وهم ما تخرب، خرب عليهم شنو التمر تجارته في التمر، وهم غير في حكم الله. والعجيب أنه يقول فأخذ الراوي، يقول الراوي اللي هو من صحابة النبي، يقول فأخذ الناس بذلك ومشت هاي، مشت هاي العادة. أنه شنو صار، وصار ينسب أيضا الحادث من إلى النبي صلى الله عليه وآله، بأنه يقول الصاع من كل شيء إلا نصف ساع، نصف ساع من صاع من الحنطة والشعير. فالشيخ الحسين بن روح هسه شنو لأي سببين مدون أنه يكفي نصف ساع، نصف صاع من الحنطة. فهنا يقول هذا مخالف، هذا لمذهب أهل البيت ومخالف حتى لجمهور العامة. قال وما فيه شيء يخالف إلا قوله الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام، من طعام يعني من حنطة أو شعير، والطعام عندنا مثل الشعير، مثلا مثل الشعير كل واحد صاع، كل شيء فيه صاع. أي عندنا، والطعام عندنا عند العرب، عند الطعام عندنا مثل منه أي عندنا، باعتبار أنه الطعام عندنا باعتبار أهل القوم كانوا عرب، يعني في ذاك الزمان كانوا علماءها، كانت أكثريتهم عرب. أصلا مدينة قوم اللي سكنها أشاعرة، وأشاعرة هم من اليمن، من أهم قبائل اليمن. هسه بالنتيجة والطعام عندنا نحن القميون، الطعام عندنا يعني عند الإمامية عند العرب، مثل الشعير، مثل الشعير الحنطة من كل واحد صاع، لا فرق بين الحنطة والشعير، ومن جانب آخر لا فرق بين التمر والزبيب إلى آخره. زين. قال العلامة المجلسي، لاحظوا الآن كلمة مهمة العلامة المجلسي في مضمون هذا الكلام. أما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضا على الإمام سلام الله عليه لكونه في بلد السفراء فلا يخفى ما فيه. نعم عدم إنكار الإمام سلام الله عليه وآبائه صلوات الله عليه وعليهم عليه، يعني على الكافي وعلى أمثاله، يعني أمثال كتاب الكافي اللي كان في زمن الغيبة الصغرى، مثل كتاب الجامع للبزنطي، مثل كتب الحسين بن سعيد، مثل نوادر الحكمة للأشعري إلى آخره، وعلى أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم، مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم عليهم السلام راضين بفعلهم ومجوزين للعمل بأخبارهم. لكن السؤال هنا، لكن هل هذا يعني أن جميع الأحاديث صحيحة ولا ينظر في أسانيدها؟ نفس العلامة المجلسي بعد ما كمل عبارة المصنف ينقل بعدين تتمت الكلام بعد الصفحة هاي الجاية، يقول والحق عندي العلامة المجلسي. ثم إن الشيعة عرضت كتب الشلمغان على الشيخ أبي القاسم. المتاخم العلم يعني نوع الاطمئنان، قريب للاطمئنان، قريب للاطمئنان. هذا الظن المتاخم للعلم عادة يعبرون القدماء هكذا، الآن يعبرون عنه بالاطمئنان، لأن الاطمئنان نوع ظن بالحقيقة، بس شنو قريب من العلم، متاخم للعلم. نعم، منشأ هذا الظن هو عدم ردع الإمام عليه السلام، باعتبار أن الإمام والأئمة قبله هو حافظ الشريعة وحامل الشريعة، فإذا كان ينظر والكتب الموجودة كتب الشيعة بمرأة ومسمع منه، فلو كانت هي في ضلال أو كان فيها ضلال ومضلة للناس لوجب عليه ردع، الردع عن الظلام. هذا بناء على أنه من وظيفة الإمام المستور الردع عن الظلال، أي من باب قاعدة اللطف عليه مثلا. بس هذا هم فيها نظر، أنه حقيقة بعض العلماء يقول مو من واجب الإمام المستور ردع كل ضلالة. على كل هذا بحث في علم الكلام إلى كلام. نعم،
حسب ما يرى المصلح يجوز يقتل إذا أكو قضايا،
لا أكو مرات يمشي بعض الضلالات اللي تكون في الناس خصوصا في الشيعة، يمشيها مثلا لمصلحة أهم، أنه باعتبار أن هذه الضلالة ستموت في المستقبل مثلا، أو تتغير مثلا، أو بعد بالنتيجة البعض يقول نعم من وظيفته، وظيفة الإمام عليه السلام وإن كان مستورا غائبا أن يرفع الضلال عن خصوص الشيعة ولو. لاحظوا شلون؟ إما بتنبيه بإشارة لعالم من العلماء لمرجع أو بتدخله الخاص التكويني. نعم وهذا كلام الإمام المستور الغائب، يعني الإمام الحجة هو المصداق الأبرز. كذلك بقية الأمة في حالة يعني عدم تسلطهم، عدم سلطة الظاهرية تصديهم مثلا،
يكون هو هذا الضلال اللي هو بلاء باستحقاقهم.
فالإمام هم هذا أحد الوجوه، أحد الوجوه ليش الإمام ما شو اسمه ما دفع الضلالة، باعتبار أن هذه من استحقاقات الناس وهذا من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى لهم بفعلهم. شنو اللي يقول وسيئاتهم؟ لا لا لا، باعتبار أنه هو ما كسبت بما كسبت أيديه أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس.
سيدنا برسالة برسالة الإمام لحد السفراء يقول له أمرهم بتقوى الله وأن يؤدوا ما فرض الله عليهم إلى مستحقيه، فمن فعل ذلك كان آمنا في الفتنة المضلة. ثم العكس يبين فكان خاسرا لأولاه وآخرته.
نعم فعلا
هو حسب
يعني، وهذا من الابتلاءات سبحان الله. سبحان الله أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، باعتبار أنه الله سبحانه وتعالى أعطى المجال، أي أعطى الأمر مفتوح أمام الناس، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل. ثم أن الشيعة عرضت كتب الشلمغاني على الشيخ أبي القاسم وكيل الناحية لأجل درايته بالحديث وتعرفي على كلمات الإمام، ولأجل ذلك لما عرض عليه كتاب التكليف قال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأمة إلا في موضعين أو ثلاثة، لا أنه عرض عليه لأجل عرضه على الإمام، حتى أنه قد أنفذ الكتاب نفسه التأديب كتابه نفسه إلى الفقهاء القوم والتمس نظرهم فيه فكتبوا في حقي ما عرفته. فإذا كان عرض الكتاب على الشيخ أبي القاسم لأجل معرفتي بالحديث لا لأجل عرضه على الإمام عليه السلام، فالكليني كان في غنى عن عرضه عليه، لأن الشيخ الكليني لم يكن لأن الشيخ ابن روح لم يكن أقوى منه، أقوى من الشيخ الكليني في الحديث ومعرفة الكلام. نعم لو كان الهدف في عرض كتاب التكليف وأمثاله على السفير عرضه على الإمام، نعم لتوجه احتمالية عرض الكليني كتابه على أحد السفراء. نعم لو كان الهدف هدف من عرض كتاب الشلمغاني، لعم لو كان الهدف عرض كتاب الشلمغاني على الإمام بواسطة الوكيل لكان لما ذكر وجهون، لما ذكر يعني من احتمالية عرض الكافي على الإمام،
لأن الشيخ لم يكن أقوى منه. إيه؟ لو كاتب على الظاهر مثلا عبارة على الظاهر،
هي بالنتيجة على حسب الظاهر وواقعا هيك، أنا ما ندري بعد. وإحنا قلنا بأن الحسين بن روح لم يكن بتلك المعرفة في علم الحديث أو علم الفقه أو علم الكلام، وإنما كان اختياره لأجل شنو؟ لأجل تصلبه في الدين وفي العقيدة وحماية للإمام سلام الله عليه. وقضية النوبختي ذكرنا لكم إياها. خلي بس هاي نكملها. وأما ما ذكره العلامة المجلس من حصول الظن المتاخم للعلم بكوني راض بفعله فهذا مما لا شك فيه، كيف ولولا الكافي وأضرابي لما بقي الدين ولضاعت السنة، ولكنه لا يقتضي أن يؤخذ بكل روايات من دون تحقيق في الإسناد. نفس العلامة ماذا يقول؟ قال العلامة في نفس كلامه السابق الحق عندي أن وجود الخبر بعد ما ذكر الظن المتاخم، أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به، ولكن لا بد من الرجوع إلى الأسانيد للترجيح بعضها على بعض عند التعارض، ومما يدل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.